إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعود بإذن الله تبارك وتعالى إلى بعض بيان أحاديث عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه، وجاء الدور على الربع الثالث من أرباع الفقه، وهو ربع النكاحات، فإن الفقه أربعة أرباع: الربع الأول ربع العبادات، وذلك لتلبية حاجة القلب، فربع العبادات لتلبية حاجة القلب، لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله. الربع الثاني هو ربع المعاملات، وذلك لتلبية حاجة البدن من ناحية التملك، تلبية حاجة البدن من ناحية التملك، فتملك الأشياء في شرعنا له قوانين وضوابط، وليس الأمر فوضى. وأما ربع النكاحات فهو لتلبية حاجة البدن من ناحية الجنس، من ناحية شهوة الجماع، فهذه حاجة مهمة، ويكفي في ذلك أن الأحكام المتعلقة بها كانت ربعا من أربع الفقه. وتأمل هذا الترتيب، فإن حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب وتملك المال مقدمة على حاجته للشهوة وللجماع. وأما الربع الرابع فهو ربع الجنايات، وهو لدفع الضرر، لدفع الضرر عن البدن وعن الروح. ربع الجنايات لدفع الضرر، فإذا كانت الأرباع الثلاثة الأولى لجلب المنفعة فربع الجنايات لدفع الضرر، وقد جاءت هذه الشريعة بتحصيل المنافع ودفع المضار. فإذا ندخل بإذن الله تبارك وتعالى في ربع النكاحات، وهو يتعلق بالنكاح وما يتعلق به من الطلاق ومن الخلع ومن العدة ونحو ذلك. منذ أن ترتبط بامرأة معينة إلى أن تنتهي منها، فهذا الارتباط من بدايته إلى نهايته له قوانين وأحكام وضوابط، كل هذا يتم عرضه في ربع النكاحات، في ربع النكاحات. فما هو النكاح؟ ما هو النكاح؟ النكاح في لغة العرب وعند الأصوليين معناه الوطء، معناه الوطء. فإذا عند أهل اللغة وأهل الأصول النكاح معناه الوطء. يقال نكح المطر الأرض أي وطئها، ونكح النعاس عينه، نكح النعاس عينه أي وطئها مسها. فهذا النكاح عند أهل اللغة وأهل الأصول. طيب، ورتبوا على هذا أيها الإخوة، رتبوا على هذا أو بمعنى آخر رتبوا على الوطء ولو كان حراما، رتبوا على الوطء ولو كان حراما ما يترتب عليه، ما يترتب عليه إذا كان حلالا. فإذا زنى رجل بامرأة فهذه التي زني بها تحرم على ابن هذا الرجل. لماذا؟ لأن النكاح عندهم بمعنى الوطء، سواء كان حراما أو حلالا. فهذا عند أهل اللغة. والرد عليهم في هذا بما صح عن ابن عباس وهو في الإرواء برقم 1881 قال: وطؤ الحرام لا يحرم، وطؤ الحرام لا يحرم. ففي المسألة التي ذكرناها يعني لا تحرم هذه التي زنى بها الرجل على ابنه، لأن هذا ليس يعني زواجا. فهذا النكاح عند أهل اللغة وأهل الأصول. وأما عند الفقهاء، عند الأئمة الأربعة جميعهم، أن النكاح بمعنى العقد، النكاح بمعنى العقد. قالوا: وجميع الآيات التي في كتاب الله تبارك وتعالى دالة على هذا، دالة على هذا، على أن النكاح بمعنى العقد، كقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يعني لا تتزوجوا، لا تعقدوا عليهم. قالوا: إلا في قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيرهم. قالوا: هذا هو الموضع الوحيد الذي فيه النكاح بمعنى الوطء، لأن الله تعالى ما قال حتى تنكح رجلا، وإنما قال حتى تنكح زوجا، زوج. فصار زوجا بالإيش؟ بالإيش؟ بالعقد. فإذا يكون معنى تنكح يعني حتى إيش؟ تطأ. حتى تنكح يعني حتى تطأ زوجا، لأنه زوج. والسنة أكدت هذا المعنى كما هو معلوم، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم لامرأة رفاعة القرظي لما أرادت أن ترجع إلى رفاعة وكان قد يعني طلقها ثلاثا، قال: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فهذا عند الأئمة الأربعة أنه بمعنى ليش؟ أنه بمعنى العقد. وقال بعض العلماء، وهذا القول هو يعني جمع بين هذين القولين، فقالوا النكاح لفظ مشترك، قالوا لفظ مشترك، يعني أحيانا يكون بمعنى العقد وأحيانا يكون بمعنى الوطء، والسياق والقرائن هي التي تحدد أحد الإيش؟ أحد المعنيين، أحد المعنيين. فقالوا هو معنى مشترك، لكن طبعا الاشتراك لا يلزم أن يكون بالتساوي، الاشتراك الذي يكون بالتساوي هذا يسمى المتواطئ، يسمى المتواطئ. وأما الاشتراك فلا يلزم أن يكون بالتساوي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في المجلد 12 شرح الممتع في أول المجلد، قال والأصل فيه أنه للعقد، الأصل فيه أنه للعقد. ثم قال بعد ذلك فهو إذن مشترك بين المعنيين بحسب ما يضاف إليه، بحسب ما يضاف إليه. فإذا مثلا إنسان قال لزوجته، قال لزوجته إن نكحتك فأنت طالق، إيش معنى النكاح هنا؟ الوقت، لأنه قال ذلك لإيش؟ لزوجته. وأما إذا قال ذلك يعني لأجنبية فيكون النكاح بمعنى العقد، فالسياق هو الذي يحدد أحد الإيش؟ أحد المعنى يعني. فهذا فيما يتعلق بالنكاح. طبعا النكاح له أشياء كثيرة متعلقة به، يعني الأحسن أن نترك ذلك حتى تأتينا يعني بحسب الأحاديث المذكورة. وذكر المصنف رحمة الله عليه في الباب 13 حديثا، 13 حديثا. الحديث الأول يعني لو كتبتم عليه حتى نعرف يعني ماذا أراد المصنف بهذه الأحاديث. والحقيقة كل صاحب كتاب له يعني له مقصد معين في كتابه، يعني المقدس رحمة الله عليه لما اختار هذه 13 حديثا مثلا في كتاب النكاح هو له مقصد معين، فلا بد يعني أن يكون عندك نوع من التأمل لتدرك يعني مقصد المؤلف أو المصنف من هذا الاختيار. فالحديث الأول هو في الترغيب في النكاح والإشارة إلى منافعه، الحديث الأول هو في الترغيب في النكاح والإشارة إلى منافعه. وانظر لذلك زيادة، صحيح الترغيب والترهيب من 1911 إلى 1921 كل هذه أحاديث في الترغيب في النكاح والإشارة إلى منافعه. وأيضا ننظر صحيح موارد الظمآن من 1030 إلى 1031 وخلاصة فوائد النكاح ما يلي، خلاصة فوائد النكاح ما يلي. الأول امتثال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتأسي به، هذا يكفيك، تناكحوا تماثلوا هذا أمر، فإذا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: خير هذه الأمة أكثرها نساء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية: تكثير نسل هذه الأمة، تكثير نسل كلام ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء. المعنى مطابق، من خير هذه الأمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثرها نساء. الفائدة الثانية: تكثير نسل هذه الأمة. وبلا شك الكثرة لها دور أيها الأخوة، الكثرة يعني لها دور، الفائدة الثالثة: تحسين الفرج وغض البصر، تحسين الفرج وغض البصر. فهذه فوائد يعني أساسية، علاوة على مثلا النفقة، النفقة على الزوجة والأولاد، فالإنسان يؤجر على هذه النفقة إذا ابتغى بذلك وجه الله. أيضا أذكر الآن حديث كأنه في سنن ابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان له صغار، من كان له صغار يعني يسعى عليهم يطعمهم ويكسوهم فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. فإذا الحديث الأول في الترغيب في النكاح والإشارة إلى منافعه. الحديث الثاني: أيضا في الترغيب في النكاح، وأنه سنة الأنبياء، الترغيب في النكاح وأنه سنة الأنبياء. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فإذا الحديث الأول والثاني في الترغيب في النكاح. الحديث الثالث في الزجر عن ترك النكاح، فإذا الترغيب فيه والزجر عن تركه. بعض الناس يعني يرغب عن الزواج، وإذا سألته يقول: بس لماذا لم تتزوج يا فلان وأنت يعني موسر والله عز وجل فتح عليك، ما يبدي سببا. فإذا هذه رغبة عن الإيش؟ رغبة عن النكاح. الحديث الرابع، شوف كيف الترتيب الآن. فإذا الشيخ بدأ بأحاديث في الترغيب في النكاح والزجر عن تركه. طيب الآن أنت تهيأت الآن بعد ما قرأت الأحاديث التي ترغب في النكاح، قلت الآن خلاص أنا أريد أن أتزوج، فأول ما تبحث تبحث في إيش؟ في مواصفات المرأة التي ترتبط بها. فجاءنا بحديث، الحديث الرابع: هو فيه يعني النساء اللاتي تحرم على الرجل. طبعا هذه الأحاديث كلها من الصحيحين، ما بتجد يعني الأحاديث تنص على مواصفات المرأة كذا وكذا وكذا، لا، الأحاديث مش بهذا الشكل، وإنما الأحاديث يكون فيها إشارات. ف فإذا فيه المحرمات على التأبيد. فإذا أنت عرفت المحرمات على التأبيد فإذا ما سوى ذلك ابتغي وابحث عن مواصفات المرأة الصالحة كما جاء في الأحاديث الأخرى. فإذا الحديث الرابع فيه المحرمات أبدا. وأما الحديث الخامس فهو في المحرمات أمدا. المحرمات أمدا يعني إيش؟ يعني مؤقت. فإذا عندنا المحرمات أبدا والمحرمات أمدا. طيب وأما الحديث السادس، طيب الآن أنت وجدت امرأة وفيها المواصفات وهتبدأون في العقد، فإذا يحتاج المتعاقدان إلى الشروط أحيانا. في خلال كتابة العقد يقول على أن كذا وكذا وكذا، فإذا جاءنا بالحديث السادس الذي الشروط في النكاح، الشروط في النكاح. وأعظم الشروط وأحق الشروط أن يوفى بها هي الشروط في النكاح، شروط في النكاح، لأن هذا الشرط على امرأة ضعيفة، امرأة ضعيفة، فمن المناسب جدا أن يلزم يعني الزوج بالوفاء بهذه الشروط. امرأة ضعيفة محبوسة عليك، أسيرة عندك. الحديث السابع وفيه إشارة إلى يعني الأنكحة الممنوعة كنكاح الشغار ونكاح المتعة. ويمكن أن نجعل هذه الأنكحة الممنوعة أيضا داخلة في الإيش؟ ها؟ داخلة في الإيش؟ في الشروط، لأن شروط النكاح منها شروط يعني يوفى بها ومنها شروط باطلة، فالشروط الباطلة تجعل هذا النكاح إيش؟ ممنوعا. الشروط الباطلة تجعل هذا النكاح ممنوعا. وأما الحديث الثامن فهو أيضا يعني في الأنكحة الممنوعة، فذكر فيه نكاح المتعة الذي يصرح فيه بالأجل. والناس الآن يعني اخترعوا الآن أنواع من الأنكحة مثل الزواج المسيار والزواج العرفي، وهذه الأمور كلها بحاجة إلى يعني معرفة حكمها. الحديث التاسع يتعلق بإيش؟ يتعلق بأن هذه البنت المنكوحة هذه يعني ما هي سلعة، ليست سلعة، وإنما لها إيش؟ يعني لها رأي في النكاح. فإذا نشوف كيف ترتيب المصنف لهذه الأحاديث، يعني ليس مجرد اختيار. فإذا الحديث التاسع يتعلق بحقوق البنت في النكاح، أنها لا تنكح إلا بإذنها. الحديث العاشر طبعا هو ذكر حديث يعني الحديث المشهور أن الرجل إذا يعني طلق امرأته ثلاثا فلا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره. حتى تنكح زوجا غيرها. فهذا النكاح الثاني هذا لا بد فيه من الوطء، لا بد فيه من الوطء. فنقول يعني شرط نكاح الزوج الآخر ذوق العسيلة، شرط نكاح الزوج الآخر ذوق العسيلة، فهو نص على ذوق العسيلة ردا على هؤلاء الذين يفعلون هذا مجرد عقد ثم ترجع إليه. الحديث الحادي عشر إذا تم العقد وتم الدخول وكان إنسان يعني متزوج بأخرى، يعني هذه الزوجة الثانية مثلا، فهذه الزوجة الثانية إذا كانت بكرا فيمكث عندها سبعا، يعني ما يقسم حتى ينتهي، حتى تنتهي هذه السبعة. وإذا كانت ثيبا مكث عندها يعني ثلاثا ثم قسم. فإذا هذا يتعلق بمن يعني بالزواج الثاني والثالث والرابع. نعم أيوة، القسم بين الزوجات. الحديث الثاني عشر الذكر عند الجماع، الذكر عند الجماع. حتى يبارك الله تبارك وتعالى له في ولده. والحديث الثالث عشر الحذر من دخول الأقارب، أقارب الزوج على امرأته في غيابه، الحذر من دخول أقارب الزوج على امرأته في غيابه. فهذه يعني جملة الأحاديث التي ذكرها المقدس رحمة الله عليه في كتاب النكاح. فأما الحديث الأول فهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، يا معشر، المعشر الطائفة الذين يشملهم وصف، مثلا طلبة علم هؤلاء معشر، الأنبياء معشر، الطلاب في المدرسة معشر. فإذا المعشر الطائفة التي يشملها وصف معين فيقال لها معشر. يا معشر الشباب، والشباب جمع شاب، ويجمع أيضا على شبان، ويجمع على شببة، كما في حديث مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شببة متقاربون، ونحن شببة أي شباء. واختلفوا طبعا في سن الشباب، يعني إلى متى يكون شابا. وطبعا انتقال الإنسان في هذه المراحل يعني آية من آياته سبحانه وتعالى الدالة على قدرته، يكون يعني حدثا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا وهكذا. والله تبارك وتعالى يعني ذكر هذا في كتابه في سورة الحد وفي سورة غافر. طيب بمناسبة يعني هذا مراحل العمر، الحدث والشباب والكهولة، وعندنا حديث في السلسلة الصحيحة برقم 824 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. قالوا والكهل يعني الذي بلغ 33، حتى ما يقول أحد مثلا معروف أن الناس في الجنة كلهم على سن واحد أو على سن واحدة. وفي السلسلة الصحيحة أيضا برقم 796 قال صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة. على كل حال يعني شباب كهول يعني متقاربين، ويمكن أن يكون هذا باعتبار يعني باعتبار الوقت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. عرفتم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام كان أبو بكر وعمر إيش؟ كانوا كهولا، والحسن والحسين كانوا شبابا، فيمكن يكون هذا. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، الباءة والباء والباه والباهة، كل هذه لغة صحيحة. الباء مع وجود الهمزة والتاء، شيل التاء مرة، شيل الهمزة مرة، وأبدل الهمزة بها مرة أخرى. الباء والباهة والباء والباهة، ما معناها؟ ذكروا لها معنيين وهما يعني متلازمان. فمنهم من قال الباء يعني مؤونة الزواج، تكاليف الزواج. من استطاع منكم الباء يعني تكاليف الزواج فليتزوج. وعلى هذا المعنى يعني لا إشكال، لا إشكال في بقية الحديث، لأنه بعد ذلك سيقول: ومن لم يستطع، يعني من لم يستطع تكاليف الزواج وهو محتاج إلى الإيش؟ إلى الجماع، فعليه بالصوم. فالذين فسروا الباء بمعنى تكاليف الزواج يعني لا يرد عليهم إشكال في بقية الحديث. طيب، ومنهم من فسر الباء بمعنى الجماع، من استطاع منكم الجماع يعني فيه قوة الرجل. من استطاع منكم الجماع فليتزوج، فإنه كذا. ومن لم يستطع، من لم يستطع إيش؟ ها؟ الجماع. ومن لم يستطع الجماع فعليه بالصوم. طب ليش عليه بالصوم؟ ما هو طالما لا يستطيع الجماع فإذا هو ليس بحاجة إلى إيش؟ ليس بحاجة إلى الصوم. فالذين فسروا الباء بمعنى الجماع يعني أوردوا عليهم هذا، قالوا لو كانت الباء بمعنى الجماع ما احتاج أن يقال ومن لم يستطع فعليه بالصوم، لأن الذي لا يستطيع الجماع لا حدث له في النساء، فبالتالي لا يحتاج ليش؟ لا يحتاج الصوم. فردوا عليهم قائلين، قالوا: قصدنا من لم يستطع الجماع لعجزه عن تكاليف الزواج. قالوا: أردنا من لم يستطع الجماع يعني لعجزه عن إيش؟ عن تكاليف الزواج. وخرجوا منها. فإذا المعنيان يعني صحيحا، من استطاع منكم الباءة يعني الجماع وتكاليف الزواج فليتزوج. ففيه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمستطيع الباء أن يتزوج، فيعني يستنبط من هذا الحديث أن الزواج مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به فليتزوج. وقد اختلف العلماء في حكم الزواج، اختلف العلماء في حكم الزواج. فإذا فليتزوج، نوقف عندها حتى نعرف يعني حكم الزواج. وتعود دوما في قراءه القران وفي قراءه الاحاديث هذه الطريقه، وقف عند كل لفظه فسرها من ناحيه اللغه واستنبط منها الاحكام الشرعيه، فهذه يعني من احسن الطرق لتعلم العلم الشرعي. فاذا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء، كل هذه نحن بس بحاجه الى توضيح الفاظ، لكن فليتزوج هنا حكم ايش؟ شرعي. فما هو حكم الزواج؟ جمهور العلماء قالوا يعني الامر هنا للندب وليس للوجود. قالوا فلا يجب الزواج ولا التسري، لا يجب الزواج ولا التسري يعني ملك اليمين، واوجبه جماعة من العلماء، اوجب الزواج جماعة من العلماء. اهل الظاهر ورواية عن الإمام أحمد وهو مذهب مالك ووجه عند الشافعية، وقال الشيخ ابن عثيمين في الممتع مجلد 12 صفحة 8 والقول بالوجوب عندي أقرب، والقول بالوجوب عندي أقرب، فمن استطاع فيجب عليه أن إيش؟ أن يتزوج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ما حد يقول هذا أمر، هذا أمر مباح مثل الأكل والشرب، أتزوج ما أتزوج، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا، لأن في الزواج منافع ودفع للمضار وأنت لا تعلم العاقبة، فإذا ما عليك إلا الامتثال لأمره صلى الله عليه وآله وسلم. فكما أوجب الله تبارك وتعالى الحج على المستطيع فكذلك يجب الزواج على المستطيع. طيب الجمهور يعني استدلوا على عدم الوجوب بأدلة، فمن ذلك قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ثم قال تعالى أو ما ملكت ايش؟ أيمانكم. قالوا والتخيير يعني هذا التخيير، هذا التخيير يدل على أن ليش؟ على أن الزواج لا يجب. فانكحوا أو ما ملكت، فالتخيير يدل على ايش؟ على عدم ايش؟ على عدم الوجوب. كما لو قيل لك صل الفريضة أو النافلة، صل الفريضة أو النافلة، ما صارت فريضة الحين، لأنك إيش؟ خيرت المخاطب بين الفريضة وبين النافلة، فإذا هذا يضيع أن تكون فريضة. قال الأصوليون أو عندهم يعني لا يصح التخيير بين واجب وغيره، لأنه يؤدي إلى إبطال حقيقة الواجب، فإذا هذا من أدلة الجمهور. واستدلوا أيضا على عدم الوجوب بقوله تعالى لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فقالوا هذا اللفظ غير ملومين يعني هذا لا يقال في الواجب، هذا لا يقال في الواجب. فإذا هذه بعض أدلة الجمهور. بعض العلماء يقسم الناس في النكاح أربعة أقسام، قالوا يعني تائق إليه وآخذ أهبته، يعني هو مستطيع من ناحية البدنية والمالية، عكسه يعني لا مستطيع لا بدنيا ولا ماليا، أو مستطيع ببدنه لا بماله، أو بماله دون إيش؟ دون بدنه، لأن طبعا الاستطاعة في النكاح، الاستطاعة في النكاح مالية وبدنية كالحج. قالوا فعلى يعني على أساس هذه الأحوال يعني يختلف حكم ليش؟ حكم النكاح. ولذلك عند المالكية النكاح يختلف باختلاف حال الشخص، فيجب في حق شخص ويحرم في حق شخص آخر ويكره في حق شخص ثالث وهكذا. وهذا جيد أيها الإخوة، يعني هذا جيد أن نقول يختلف النكاح، يختلف حكم النكاح بحسب حال ليش؟ بحسب حال الشخص. إنسان ما شاء الله عنده غلمة قوي يقدر يعني يجامع في اليوم 10 مرات، هذا إذا كان قادرا على تكاليف الزواج، بل مثل هذا المفروض يعطى من الزكاة، يجب إعطاه من الزكاة حتى يتزوج. فيعني يختلف يعني حكم النكاح باختلاف إيش؟ باختلاف حال الشخص. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه تقول في هذا تعليل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحكم الشرعي، فإنه وربما يستدل على هذا التعليل أن الزواج إيش؟ ها؟ لا يجب. فتقول ربما يستدل مستدل بهذا على أن الأمر ليس للوجوب، لأن هذا إرشاد، هذا إرشاد، فإنه أغض للبصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى هذا. فإذا يعني ما في إلا أن يختلف النكاح، يختلف حكمه باختلاف حال الإيش؟ الشخص. هذا جيد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم علل يعني الأمر بالزواج فليتزوج فإنه أغض للبصر. أصل الغض هو النقص، الغض هو ليش؟ النقص. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام. فأصل الغض هو ليش؟ النقص. وفعلا فإنه أغض للبصر، لأن البصر إذا كان مطلقا عينه واسعة يترصد من هنا ومن هنا، فغضه يعني التقليل منه والإنقاص منه. يعني كما يقولون يكسر العين، يعني الزواج يكسر ليش؟ يكسر العين، بدل ما تكون مفتوحة واسعة لا، الزواج يكسرها حتى تقلل من ليش؟ من النظر. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وطبعا البصر يعني هو رائد الايش؟ هو رائد القلب، هو رائد القلب، والفرج بينفذ كما قال، يعني كما جاء في الحديث العينان تزني وزناها النظر وايش؟ والقلب وايش؟ يتمنى ويشتهي، القلب يتمنى ويشتهي اعتمادا على ايش؟ على ريادة البصر، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. طبعا الإحصان الحفظ، الإحصان هو ليش؟ هو الحفظ. ولذلك يعني ما أعظم هذا الكتاب الذي ألفه القحطاني، حصن المسلم، الأذكار الشرعية حصن تصون الإنسان وتجعله في حصن حصين من الشيطان. قال ومن لم يستطع فعليه إذا أنا قلت يا فلان عليك بالصدق، عليك، هذه الصيغة تسمى صيغة إيش؟ صيغة إيش؟ إغراء. عليك كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق. قال أهل اللغة والإغراء لا يكون إلا للمخاطب، الإغراء لا يكون إلا للمخاطب. ما ينفع أن يكون إغراء للغائب، واحد غائب عن المجلس وأنت تغريه كيف؟ فبعضهم قال فعليه هنا هذا إغراء للغائب، نقول لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وإنما الصواب ومن لم يستطع، ومن لم يستطع فعليه، هذا يسمى يعني التفات، هذا يسمى ايش؟ التفات. كأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه مجموعة من الشباب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب الذي منكم والذي لا يستطيع، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم من خطاب هذا الذي لا يستطيع، التفت من خطابه إلى أن يتحدث عنه بصفة الغائب، يعني كنوع من جبر لخاطره. ومن لم يستطع فعليه، فعليه بالصوم، فعليه بالصوم، فعلم أن الصوم يعني فعلم أن الصوم يعني يساعد على غض البصر وعلى إحصان الفرج، وأنه يقوم مقام الزواج، لأن البدن إذا شبع يعني طلب الإيش؟ طلب إشباع هذه الحاجة الجنسية الأخرى، فالصوم يعني يقلل هذه الحاجة إلى الجماع. وهنا من الفوائد أيضا التي تذكر يعني كما في الآية، كما في الآية في سورة الإيش؟ في سورة في سورة الأحزاب، يعني هنا اقتران بين الصوم وبين غض البصر وحفظ الفرج، فكذلك كما في الآية والصائمين والصائمات والإيش والحافظين فروجهم والحافظات، فعلم من هذه الدلالة أن الصوم يعني يساعد الإنسان على حفظ الإيش؟ على حفظ الفرج. فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وجاء وجاء يعني وقاية، المعنى الإجمالي يعني وجاء يعني وقاية وحفظ من أن يقع في الخطأ. وأصل الوجاء أصله وجأ يجأ، هكذا تشكيله، وجأ لا هذا من باب وضع، وضع ايش؟ يضع، يعني الضاد مفتوحة في الحالتين، وجأ يجأ كما يقال وجأ في عنقه يعني غمزه، فإذا أصل الوجاء هو يعني ايش؟ الغمز في الخصيتين حتى يردهما، يعني كأن البيضتين يعني تضمر، هذا هو الوجاء. وأما الخصاء فهو إيش؟ ها؟ الخصاء هو أن يسل الخصيتين، فهذا هو الفرق بين الوجاء والخصاء. الوجاء ردهما كسرهم يعني، وأما الخصاء ها؟ سلهما. فإذا الإيش؟ الوجاء ردهما بالضاد، ردهما يعني كسرهما، والخصاء سلهما يعني استئصالهم. فإنه له وجاء، فالصوم كأنه يعني يفعل فعل الوجاء، فكما أن المردود الخصيتين يعني لا حاجة له في الجماع، فكذلك الصائم، فكذلك الإيش؟ الصائم. فهذه مشابهة بين الصيام وبين الإيش؟ وبين الوجاء. ولذا جاء في الحديث العجيب، أنا أول مرة يعني أعرف أن هذا الحديث صحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم أي وراح الصيام ايش وجاء او وجاء أمة الصيام والامكانيات في الباب اللي بعده. ايوه خصاء امتي الصيام هذا في الصحيح برقم 1830 وهو حديث صحيح. خصاء امتي الصيام في بعض الزيادات والقيام لكن هذا القيام هذه شاذة. خصاء امتي الصيام ها 1830 في الصحيح. فإذا هذا هو يعني ما يستفاد من هذا الحديث وبيانه. قال هنا الأمر بالصوم للعاجز عن القيام بمأمورات النكاح إنما أحاله على الصوم لماذا؟ قال لما فيه من كثر الشهوة فإن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل. شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل. طيب هنا أيضا من الفوائد هل يجوز للإنسان أن يعني يقلل من شهوة الله من شهوة الحاجة إلى النساء بالأدوية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليه بالصوم إن الصوم يقلل هذه الشهوة. فهل يجوز يعني تقليل هذه الشهوة بالأدوية؟ فبعضهم قال هذا. فقال الخطابي فيه دلالة على جواز معاناة قطع الباء بالأدوية. قال وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة. فإذا هذا لا بأس به. يعني إنسان يشرب شيء كما يذكرون في القهوة ها؟ القهوة الكركديه يقول هذا الكلام. القهوة والكركديه بيخفف يعني ال ها ولا الك ها الكافور. الكافور ما مذكور هنا كيف عرفت؟ من عندك ولا هذا معروف؟ أيوة. ما شاء الله انت خبرة. قال ايضا قد يؤخذ منه ان النكاح افضل من التخلي لنوافل العبادات. وهذا يعني نصوا عليه في هذا في فقه الحنابلة. نعم النكاح أفضل من التخلي نوافل العبادات. قال صاحب المتن قال وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. فعله مع الشهوة طبعا والنية الطيبة لا بد من النية. فعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. يقول الشيخ فلو قال هل تفضلون أن أبقى أتعبد في المسجد بالصلاة والتسبيح وقراءة القرآن أو أن أتزوج؟ قلنا له ما دمت ذا شهوة وعندك ما تقوم به بواجبات النكاح فإن الأفضل أن تتزوج لأن فيه من المصالح العظيمة ما يربو على نوافل العبادة. نعم قال وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والحنابلة كما هو مكتوب هنا. يؤخذ منه أيضا الحث على غض البصر وقد أمر الله تعالى به وفيه الحث على تحسين الفرج بكل طريق وفيه عدم التكليف بغير المستطاع وفيه مراعاة الشهوات وحظوظ النفس بحيث لا تقدم على أحكام الشرع. الله تبارك وتعالى ما يريد أن يعني أن يضيق على عباده. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فانكحوا ما طاب لكم لكن الإنسان يتخذ هذه وسائل إلى إيش؟ إلى تحقيق يعني رضا الله تبارك وتعالى عنه بعبادته. فالإنسان يستعين بهذا على عبادة الله عز وجل. ولذلك يذكر في تراجم يعني علماء السلف أنهم كانوا يفعلون كل هذا، يكتسب لأولاده في النهار ويجلس معهم يؤكلهم ويشاربهم ويعني يخفف عنهم، ثم يجلس مع زوجته، ثم يجامع، وبعدين يقوم يطلب العلم ويصلي بالليل. كل هذا يفعله. وفيها أيضا شرعية تعليل الحكم كما ذكرنا، وفيها أيضا أن التشريك في العبادة لا يقدح فيها بخلاف الرياء. إذا كان العبادة أنت تقصد بها وجه الله عز وجل وتقصد بها شيء مباح، فهذا يسمى تشريك وهو لا يقدح في العبادة. واحد يقول أنا أصوم لأن الصيام عبادة، وبعدين وبالمرة يعني أحفظ فرجي وأحسن نعم وأغض بصري، فهذا لا بأس به. فإذا نفرق بين التشريك في العبادة والرياء. طيب نأتي إلى مسألة مهمة. قال: يؤخذ من تنصيصه عليه الصلاة والسلام، من تنصيصه على الصوم، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ فعليه بلاش بالصوم. قال: يؤخذ من هذا التنصيص تحريم الاستمناء. طيب، سئل مالك عنه، عن الاستمناء، وعن المرأة تجعل في نفسها تستعف به، تجعل في نفسها شيئا. ولقد حدثنا يعني أن بعض النساء يفعل أشياء عجيبة في هذا الباب. فسئل مالك عن ذلك فتلا قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، إلى أن قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالمستمني والمرأة التي تدخل في نفسها شيء، هذه هذا وهذه عاد وعادية. وسئل الشافعي كما في الأم عن قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، قال: فكان بينا في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان. وبين أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات دون البهائم، ثم أكدها فقال عز وجل: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإذا هذا مالك والشافعي. قال الشافعي: فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين، ولا يحل الاستبناء. طيب، وسئل الإمام أحمد عن ذلك فقال: لا بأس به، لكن قيد في روايات أخرى أن ذلك لمن خشي على نفسه العنت. فإذا المالك والشافعي يحرمان. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: اتفقوا على أن سحاق المرأة للمرأة حرام. بارك الله فيك. واختلف في الاستمناء حرام هو أم مكروه أم مباح. طيب، نذكر لكم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد العاشر من صفحة 573، عندك موجود تحت. قال الشيخ: وكذلك من أباح الاستمناء عند الضرورة فالصبر عن الاستمناء أفضل. فقد روي عن ابن عباس أن نكاح الإماء خير منه، وهو خير من الزنا. فإذا كان الصبر عن نكاح الإماء أفضل، فعن الاستمناء بطريق الأولى أفضل، لا سيما وكثير من العلماء أو أكثرهم يجزمون بتحريمه مطلقا، وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد. والمشهور عنه يعني عن أحمد أنه محرم إلا إذا خشي العنت. فإذا خلي بالك من الكلام، أكثر العلماء شو أنه محرم مطلقا لا عنت ولا غيره، عند الإمام أحمد أنه محرم إلا إذا خشي العنت، والثالث أنه مكروه إلا إذا خشي العنت. قال فإذا كان الله قد قال في نكاح الإماء وأن تصبروا خير لكم ففيه أولى. قال والاستمناء لا يباع عند أكثر العلماء سلفا وخلفا سواء خشي العنت أو لم يخش ذلك. قال والاستمناء لا يباع عند أكثر العلماء سلفا وخلفا سواء خشي العنت أو لم يخش ذلك. وكلام ابن عباس وما روي عن أحمد فيه إنما هو لمن خشي العنت وهو الزنا واللواط خشية شديدة خاف على نفسه من الوقوع في ذلك، فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنته وشهوته. قال وأما من فعل ذلك تلذذا أو تذكرا أو عادة بأن يتذكر في حال استبنائه صورة كأنه يجامعه فهذا كله محرم لا يقول به أحمد ولا غيره. وقد أوجب فيه بعضهم الحد، والصبر عن هذا من الواجبات لا من المستحبات. طيب الشوكاني له رسالة في هذا الموضوع عنوانها بلوغ المنى في حكم الاستمناء، بلوغ المنى في حكم الاستمناء. وطبعا الشوكاني كأن الشيخ مقبل يعني فهم من كلامه أنه يعني إيش أنه يجيزه، وأنا أنقل لكم يعني ما لخصه هو الشوكاني في صفحة 40. قال فالحاصل نعم، أو هذا كلام الشيخ مقبل عنه نعم. قال إصرار الشوكاني على إباحة الاستمناء بل على وجوبه في بعض الأحيان، حتى قال الشيخ مقبل يعني هذه رسالة ما كنت أتمنى أن الشوكاني يعني إيش يؤلفها. قال وله ثلاثة يعني كتب يعني كنت أتمنى أنه لم يؤلفها: بلوغ المنى في حكم الاستمناء، وإبطال الإجماع على تحريم السماع، والبدر الطالع. قال والرواية من فتح القدير فقد اغترف من الدر المنثور، وأنت خبير أن السيوطي رحمه الله حافظ لين. المهم فقال الشيخ مقبل ملخصا يعني رأي الشوكاني، قال فالحاصل أن استنزال المني بالكف أو بشيء من الجمادات إن دعت إليه الحاجة يكون مباحا، ولا سيما إذا كان الفاعل يخشى من الوقوع في الفتنة أو في المعصية، بل قد يكون واجبا حيث لا يتمكن الفاعل من ترك المعصية إلا به. فالمهم هذه يعني رسالة الشوكاني. طبعا هنا يعني أفادنا فائدة أخرى، كأن الشوكاني يذكر أن هذا كان غير معروف يعني عند العرب، فهو يقول هذا كان معروفا عند العرب. ويسمونه ايش يسمونه ايش جلد عميرة، جلد عميرة. ايوه وين هو راح؟ المهم يعني هذه يعني رسالة الشيخ رسالة الشوكاني يعني ذكر فيها يعني الأدلة من الطرفين. فرد الشيخ مقبل على هذه الرسالة قال إيش؟ قال تحفة الشاب الرباني في الرد على الإمام محمد ابن علي الشوكاني. تحفة الشاب الرباني. وذكر طبعا الشيخ هنا الآيات والأحاديث. أقول لك قال وليس معنى أنهم لا يعرفون ذلك، فقد كان الاستمناء يسمى عند العرب جلد عميرة. قال الشاعر إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا عار ولا حرج. فيكفينا في هذا يعني الآيات هذه الدالة على ذلك قول مالك والشافعي وأكثر العلماء، والله تبارك وتعالى يعني أعلم بأحوال الذين يقعون في الحرج. إنسان وقع في العنت وفي حالات ضيقة جدا وتعين هذا السبيل لنجاته من أن يقع في الزنا أو في غيره، فهو بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، هذا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى إذا فعل ذلك. فلو علم الله تبارك وتعالى منه أنه فعلا ليس له سبيل إلا هذا السبيل فالله تبارك وتعالى يتجاوز عنه، وذلك مثل أي محرم من المحرمات. واحد مثلا اضطر إلى شرب الخمر أو شيء من هذه المحرمات، فهذا يعني هذا شيء بينك وبين الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هو طبعا في من ناحية الوعيد في، بس لا تصح الأحاديث، ما أدري الآثار تصح ولا لا. ها عنده أثر صحيح زين نجيب المرة الجاية. المهم هذه الرسالة للشيخ مقبل، يعني هم هذا تحقيق عبد الله بن صالح الوادعي، تحقيق من؟ تحقيق رسالة الشيخ تحقيق رسالة الشوكان. والشيخ مقبل يعني كتب ردا عليه في نفس هذا سماه تحفة الشاب الرباني. يعني هذا عبد الله بن صالح الوادعي لما حقق هذه، الشيخ مقبل كان عنده كلام يعني من قديم عن هذا الموضوع فألحقه بهذه الرسالة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.